بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب التشهد. التشهد تفعل من الشهادة، كالتحلم تفعل من الحلم، والتعلم تفعل من العلم، والتعلم تفعل من العلم، والتصبر تفعل من الصبر. وقوله رحمه الله: كتاب التشهد. هذا الباب أو هذا الكتاب المراد به بيان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في التشهد في الصلاة، وسمي التشهد في الصلاة تشهدا لأنه يشتمل على الشهادتين، أعني قول المصلي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال بعض العلماء: سمي تشهدا لاشتماله على الشهادتين لأنها أشرف ما يقال وأفضل ما يقال، والعرب قد تسمي الشيء ببعض ما يقال فيه للدلالة على فضل ذلك الشيء المقول. فلما كانت الصلاة فيها التسبيح، وفيها تلاوة القرآن، وفيها كذلك الركوع والسجود وغير ذلك من الأفعال والأقوال، سميت سبحة وسميت ركعة، لأن أفضل من أفضل ما فيها التسبيح والركوع، وتسمى كذلك سجودا لشرف السجود الذي اشتملت عليه. فالعرب تسمي الشيء ببعض ما اشتمل عليه ذلك الشيء، فسموا هذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يقوله في الصلاة، وهي صيغة التحيات وما بعدها، سموه بالتشهد لأن التحية اشتملت على الشهادتين. فلما اشتملت على أشرف الأشياء وأجلها وأعظمها قدرا سميت تشهدا من هذا الوجه. وقوله رحمه الله: باب التشهد، أي في هذا الموضع. سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي علم فيها أصحابه رضوان الله عليهم التشهد في الصلاة. وهذا الباب يعتبر أحد أبواب الصلاة المهمة لاشتماله على هذا الركن، خاصة إذا كان تشهدا أخيرا أو اشتماله على واجب من واجبات الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء رحمة الله عليهم. والتشهد يعتبر من عبادات الصلاة القولية، لأنه قول يقوله المصلي يشتمل على لفظ مخصوص وذكر مخصوص، كما ورد في حديث ابن مسعود الذي معنا. وإن كانت هناك أحاديث أخرى اشتملت على صيغ أخرى سنشير إليها إن شاء الله تعالى. والتشهد في الصلاة على ضربين: الضرب الأول يسمى تشهدا أوسطا أو تشهدا أولا، والضرب الثاني هو التشهد الأخير. فأما النوع الأول وهو التشهد الأول، سمي أولا لأنه إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنه يقع قبل الأخير مراعاة لترتيبه، وكذلك يسمى أوسطا لأنه في كل من الظهر والعصر والعشاء يعتبر في وسط الصلاة، وإن كان في صلاة المغرب لا يقع في وسطها، ولكن سموه أوسطا أو متوسطا لأنه يقع في أكثر الصلوات الرباعية، يقع في الصلاة الرباعية في وسط الصلاة. أما التشهد الأول فأصح أقوال العلماء رحمهم الله وجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه إلا ناسيا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما صلى عليه الصلاة والسلام الصلاة الثلاثية والرباعية وداوم على هذه الجلسة الأولى، أخذ العلماء رحمهم الله من هذا دليلا على وجوب التشهد الأول، ومما يدل على وجوده ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه فلما سجد السجدة الثانية من الركعة الثانية قام، ولم يجلس لهذا التشهد فسبح له أصحابه فأشار إليهم أن قوموا بيديه، فلما فرغ من الصلاة سجد قبل أن يسلم سجدتين. فدل هذا على أن التشهد الأوسط واجبا، لأنه هو الذي يجبر بالسجود، ولو كان سنة لما جبره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من ترك سنة من سنن الصلاة غير الواجبة فإنه لا يعتبر مطالبا بسجدتي السهو القبلية، وإنما يطالب بسجدتي السهو القبلية إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة. وأما دليلنا على أنه ليس بركن من أركان الصلاة فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سبح له الصحابة أشار إليهم أن قوموا، والقاعدة أن الأركان تجبر بالتدارك، فلو كان السجود الأول ركنا من أركان الصلاة لتداركه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالتسبيح حينما سبحوا له. وأما التشهد الأخير فأصح أقوال العلماء رحمهم الله أنه ركن من أركان الصلاة ويعتبر لازما من لوازمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه وفعله ولم يتركه ولم يخرج من صلاته إلا بهذا التشهد، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الأوامر لزومها ووجوبها، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وداود الظاهري، وأحد قولي الإمام مالك رحمة الله على الجميع، يرون لزوم التشهد الأخير وأنه يطالب به المكلف، وأنه يجب عليه ويعتبر فرضا من فرائض الصلاة. وإذا قيل بالتشهد الأخير فالمراد به أن يجلس، مع اشتمال ذلك الجلوس على الذكر المخصوص الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وعلمه أصحابه. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد في الصلاة، كما وكفي. علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة وكفي بين كفيه أو كفي بين كفيه، كما يعلمنا السورة في الصلاة. هذه الجملة فيها فوائد: الفائدة الأولى، فيها دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ رسالة ربه وبيان شرعه، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة على سبيل الانفراد ويعلمهم مجتمعين، ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أسلوبي التعليم، فإن التعليم إما أن يكون للجماعة وإما أن يكون للفرد بعينه، وكل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يجلس في المجالس العامة ويخطب الناس وهو على المنبر يعلمهم السنن والآداب والشرائع، وكان ينفرد بالرجل بعينه، وهذا من أبلغ ما يكون من التعليم والتوجيه، أن ينفرد المعلم بمن يعلمه أو يعلم الرجل مباشرة، وهكذا بالنسبة لصغار السن والأحداث. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن مسعود. ثم الفائدة الثانية في قوله وكفي أو كفي بين كفيه، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وما جمله الله عز وجل به من توطئة الكنف للناس وحلمه ونزوله لمن يتعلم بين يديه. ولذلك رسم للمعلمين من بعده التواضع للناس، وأنه ينبغي لمن يعلم الناس أو يوجههم أن يكون على سبيل أن يكون ذلك بأسلوب مشتمل على التواضع وعدم الترفع على الناس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث في يسره وملاطفته وأدبه، وكم هو جميل بالعالم والمعلم إذا تسربل بسربال التقوى وكان على التواضع وتوطئة الكنف للناس، يحرص على توجيههم بأسلوب لا يشعرهم معه بالرفعة والعلو عليهم في المرتبة إلا ما وردت السنة أو ورد الشرع بالأمر به. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع لأصحابه، فأما على رواية كفي بين كفي فهي تدل على جواز وضع الكف بين الكفين، وأنه لا حرج في المصافحة بجعل الكف بين الكفين، وقد أشار إلى ذلك الإمام البخاري وغيره من أهل الحديث، وورد ذلك عن السلف رحمهم الله أنهم فعلوه معنى عظم قدره وارتفعت منزلته، أو كان خلا خليلا وصديقا محبا إشعارا بالملاطفة ودنو الدرجة من الإنسان الذي يفعل معه ذلك. وفيه دليل على أنه وفيه إشارة إلى حالة الصحابة في مجلسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في هذا أنه إذا جلس المتعلم بين يدي من يعلمه فإنه ينبغي أن يشعر من يعلمه بالإجلال والتوقير والتعظيم في حدود الشرع دون غلو. فالإسلام دين وسط ليس فيه انتقاص العلماء واحتقارهم وازدراؤهم، وكذلك ليس فيه الغلو في التعظيم إلى درجة قد تصادم أصول الشرع وتصل إلى الوقوع في المحظور. فالمنبغي أن يسلك الموفق سبيل الوسط والاعتدال في توقير أهل العلم وإجلال أهل العلم إذا جلس بين أيديهم. ولهذا أصل ثان في السنة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن جبريل لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مسائل الدين. فدل هذا على ما ينبغي أن يكون عليه الطالب في مجلسه بين يدي من يتعلم على يديه. وقوله رضي الله عنه كما يعلمنا السورة من القرآن، كان النبي فيها فوائد. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة القرآن ويجمع لهم في تعليم القرآن بين لفظه ومعناه، وفي هذا شرف لمن وفقه الله عز وجل لتعليم أبناء المسلمين كتاب الله وتحفيظهم وكذلك تفسيره لهم. ففيه اتساء واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهل يمكن للإنسان أن يتعلم الدين إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما انتشر العلم إلا بهذه الطريقة حينما حرص المعلمون على تعليم أبناء المسلمين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال رضي الله عنه: كما يعلمنا السورة من القرآن. وكان هديه عليه الصلاة والسلام إذا علم السور أنه لا يجاوز 10 آيات حتى يعلمهم علمهم إياها، ثم يأمر يبين لهم حلالها وحرامها. فيخرج الصحابة رضوان الله عليهم عالمين بتلاوتها على وجهها، عالمين بحلالها وحرامها، كما ورد عن ابن مسعود نفسه قوله: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلمهن ونعمل بهن، فأوتينا العلم والعمل. فلما شبه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد بتعليمه سور القرآن، فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في تعليمهم القرآن في ضبطه وتحريره. وقوله رضي الله عنه وأرضاه يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم: التحيات لله، التحيات جمع تحية. قال بعض العلماء: إنها مأخوذة من الحياة، فإذا حي الإنسان أخاه فإن معنى التحية أمد الله عز وجل في حياتك. وكأن قوله التحيات لله أي البقاء والدوام، والحياة التي لا موت فيها لله. وهذا مما اختص به سبحانه، قال جل جلاله: كل شيء هالك إلا وجهه. وقد وصف نفسه بأنه حي، فقال جل جلاله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقوله التحيات قيل إنه مأخوذ من الحياة. وقوله التحيات جمعت، قال بعض العلماء إن جمعها لأن اختصاص الحياة على الكمال، إنما هو لذي العزة والجلال، وهو الله تبارك وتعالى. وقوله لله اللام للاختصاص، أي مختصة بالله عز وجل، فلا حي تدوم له الحياة سبحانه جل جلاله. وقوله والصلوات، الواو للعطف، والعطف يقتضي المغايرة. وقوله الصلوات جمع صلاة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله ما معنى قولك في الصلاة والصلوات لله. فقال بعض العلماء: إنها مأخوذة من الصلاة بمعنى الدعاء، واستعمال الصلاة بمعنى الدعاء معروف في لغة العرب، ومنه قول الله تعالى: وصل عليهم أي ادع لهم. ومنه قول الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعاء، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا، أي عليك مثل الذي دعوت لي. فقوله عليك مثل الذي صليت أي دعوت، فهذا من استعمال الصلاة بمعنى الدعاء. وبناء على هذا القول يكون قول المصلي والصلوات لله أي الدعوات، فالدعاء والمسألة والكربة والحاجة والفاقة لا تكون إلا لله، بمعنى أنها لا تسأل ولا يرجى دفعها إذا كانت شدة، ولا طلبها إذا كانت رغيبة إلا من الله جل وعلا. فهو المختص بذلك كما قال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ لا إله إلا هو. القول الثاني: إن الصلوات جمع صلاة بمعنى الرحمة، واستعمال الصلاة بمعنى الرحمة معروف في اللغة، ومنه قول الشاعر: صلى المليك على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها. فهذا من استعمال الصلاة بمعنى الرحمة. والمراد بهذا القول أن الرحمة لله جل وعلا، والرحمات كلها لله، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، إن رحم فبمحض فضله، وإن عذب فبمحض عدله. فالمقصود أن معنى قول المصلي الصلوات لله على هذا الوجه، أي الرحمات التي يرحم بها الخلق في الأرض والسماء، إنما هي مختصة بالله جل جلاله. القول الثالث: إن قوله الصلوات جمع صلاة، وهي الصلاة المفروضة. قالوا: المراد بها صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فكأن المصلي إذا صلى يقول: هذه الصلاة التي أوجبتها علي وفرضتها هي لك خالصة، لا يراد بها غيرك. القول الرابع: إن قوله الصلوات المراد بها مطلق الصلاة المفروضة والنافلة، فكأنه يقول: عبادة الصلاة نفلا وفرضا، إنما هي مختصة بك جل جلالك، فلا تكون لغيرك. وهذا من قولان من أقوى الأقوال، لأن الأصل في الألفاظ إذا أطلقت في الشريعة أن تحمل على المعهود شرعا، فلما كانت الصلاة المعهودة شرعا هي الصلاة المعروفة، فإن حملها على جمع الصلاة أولى وأحرى. وهناك قول خامس، بأن قوله الصلوات المراد بها البركة، فالمقصود أن هذه هي محصل أقوال وهناك قول خامس أن المراد بقوله الصلوات العبادة، أي كل عبادتنا سواء كانت قولا أو فعلا هي لك جل جلالك لا لأحد سواك. فهذه هي خمسة أقوال للعلماء فيها. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه لا مانع من حمل هذا اللفظ على جميع هذه المعاني، لأن الألفاظ بدلالتها ومعانيها تحتمل أن تكون هي المرادة، فلما احتملت الجميع فلا مانع من القول بجميعها. فلا شك أن الدعاء لله، ولا شك أن العبادة لله، ولا شك أن الصلاة المفروضة والنافلة لله، وهكذا الرحمة، وهكذا الدعاء والمسألة. فقالوا: لا مانع من أن المصلي إذا قال والصلوات مراده جميع ذلك. وهذا القول هو أصح الأقوال إن شاء الله، ويليه في القوة ما ذكرناه من حمل الصلاة على المعهود شرعا، لأن المقرر في علم الأصول أن الألفاظ إذا ترددت بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والعرفية فإن الأصل حملها على الحقائق الشرعية حتى يدل الدليل على عدم إرادتها. يقول عليه الصلاة والسلام: التحيات لله والصلوات والطيبات. الطيبات جمع طيب، وجمع طيبة. قال بعض العلماء: المراد بالطيبات الكلمات الطيبات، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال بعض العلماء: إن المراد بالطيبات كل عمل خالص أريد به وجه الله، فالمراد به صلاح الأقوال والأعمال، لأن الطيب وصف معروف يطلق على كل شيء بحسبه، فإذا قيل طعام طيب قصدوا من ذلك أنه لذيذ، وإذا قيل شراب طيب أرادوا حلاوته، وإذا قيل لباس طيب أرادوا ستره أو خفته أو حسن نسجه ونحو ذلك من المقاصد. فقالوا إن الطيبات المراد بها كل ما كان خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لأن الأعمال والأقوال إنما تطيب إذا اجتمع فيها أمران: الأمر الأول أن تكون مما شرع الله، والأمر الثاني أن يقصد بها القربة لله عز وجل. فكل قول قلته وكل فعل فعلته وكان ذلك القول والفعل أذن الله به، وكنت قد فعلته وقلته تريد وجه الله، فهو الطيب الذي يحبه الله ويثيب عليه ويجزي صاحبه الخير في الدنيا والآخرة. وقال بعض العلماء إن المراد بقوله الطيبات لله أي الكلام الطيب، كقوله تعالى الخبيثات للخبيثين أي الكلمات الخبيثات لمن كان خبيثا، والكلمات الطيبات لمن كان طيبا. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالطيب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول عليه الصلاة والسلام: والطيبات لله أي مختصة بالله عز وجل، فمما اختص به واستأثر جل جلاله أن يكون العمل مرادا لوجهه طيبا خالصا من شائبة العبودية لغيره. يقول عليه الصلاة والسلام: والطيبات لله. السلام عليك أيها النبي. السلام هو اسم من أسماء الله عز وجل، كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه، وكذلك أيضا قال بعض العلماء إن المراد به هنا أنه مأخوذ من السلامة، ولذلك قالوا إن الإنسان إذا رأى أخاه فقال له السلام عليكم إنما مراده الدعاء، أي سلمكم الله من الآفات والشرور وغيرها من الأضرار. فقال بعض العلماء إن قوله السلام عليكم السلام عليك أيها النبي أي سلمك الله على ما يقال في لفظ السلام، وقيل إنه اسم لله عز وجل. وعلى القول الأول يكون المراد بقوله السلام عليك أيها النبي كقولهم الله يحفظك أو الله يتولاك أو الله يرعاك، فكذلك قوله السلام عليك. وقد ضعف الإمام الحافظ ابن الملقن هذا الوجه ونقل تضعيفه عن بعض العلماء رحمهم الله. يقول السلام عليك أيها النبي أصل الكلام السلام عليك يا أيها النبي، وهذا هو أحد المواضع التي يحذف فيها حرف النداء أن يكون بعد بأي، كأن يقول الإنسان أيها الناس، فإن أصل التقدير يا أيها الناس، ومنها الاسم العلم، ومنه قوله تعالى يوسف أيها الصديق، وكذلك من كقوله من لا يزال محسنا أي يا من لا يزال محسنا. فقوله السلام عليك أيها النبي ذكر النبوة، وللعلماء وجهان: قال بعض العلماء إنه خص النبوة أولا لأنه ذكر الرسالة بعد ذلك، وذلك في قوله بعد ذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فلما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصف النبوة، ولما شهد شهد بالرسالة، قالوا وهذا أبلغ ما يكون من الجمع، ولذلك يناسب أن يجمع بينهما، وفي حديث البراء الصحيح في ذكر النوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة واضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك، إلى أن قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما قرأها البراء قال وبرسولك الذي أرسلت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه ذلك وقال قل وبنبيك الذي أرسلت. فجمع بين الصفتين بعلو المنزلتين. فهكذا هنا في التشهد جمع للنبي صلى الله عليه وسلم الصفتين والمنزلتين، فجعل النبوة في السلام، وجعل الرسالة في الشهادة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله، الرحمة تشتمل على العطف والبر والإحسان، ومن رحمه الله عز وجل حسن حاله. ورحمة الله وبركاته. أما البركة فهي الزيادة والنماء في الشيء، والله تبارك وتعالى يبارك فيما شاء كما شاء وكيفما شاء إلى أي وقت يشاء. ولذلك قد يبارك في الإنسان ويبارك له في عمره، ويبارك له في نسله، ويبارك له في ماله وذريته. وقد ترى الشيء اليسير الحقير يضع الله فيه البركة لا تجدها في الشيء الكثير. ولذلك وصف الله عز وجل كثيرا من الأشياء التي يحبها بالبركة، فوصف القرآن بالبركة لعظيم الخير الذي يكون منه. ولذلك لا يمكن أن يوصف الشيء بالبركة إلا إذا كان ذلك الشيء يسيرا والخير منه كثير. والقرآن آياته معدودة وسوره محدودة، ولكن فضائله غير مقيدة ولا محدودة. وخيره وبره ونفعه للعباد في الدنيا والآخرة لا حصر له، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والبركة تكون في الأقوال، وتكون في الأفعال، وتكون في الأبناء، وتكون في الأموال. وقد تجد الرجل ليس عنده إلا ولدا واحدا يملأ الله عز وجل به حياته نعيما وسرورا، وقد يكون للرجل الآخر عشرة من الولد يكونون سببا في شقائه وعنائه وتعبه وبلائه. فالله يضع البركة في الأبناء ويضعها في الذرية. وفي الحديث الضعيف الذي تكلم العلماء على سنده، وهو حديث صحيح المتن، قال يقول الله تعالى إنني أنا الله إذا رضيت باركت، وإذا وليس لبركتي منتهى، أي إذا رضيت على الشيء باركته فكان منه الخير وكان منه الفضل. ولذلك قال الله عن نبيه عيسى وجعلني مباركا أينما كنت. لكن مفهوم البركة توسع فيه كثير من الناس جهلا بحدود الشرع وقيوده وضوابطه، فأصبح مفهوم البركة خارجا عن الهدي والسنن، يتتبع فيه ما يوجب الشقاء والفتن. فالبركة في عرف الشرع التزام ما أمر الله به ورسوله، والكف عما نهى الله عز وجل عنه ورسوله. ولذلك قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت، قالوا أي أنه كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يوصي بطاعة الله حيثما كان. فإذا كان الإنسان على هذه الصفة يأمر بطاعة الله وينهى عن حدود الله وزواجر الله حيثما كان، فإنه مبارك ولا شك أن البركة الحقيقية هي في التزام شرع الله ودين الله، ولا يجوز لإنسان أن يعتقد بركة شيء إلا بنص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الشيء في ظاهره كثيرا لكنه منزوع البركة، ولذلك المنبغي أن يفهم هذا الأمر على أصول الشرع وأن يتقيد فيه بأصول الشرع. يقول عليه الصلاة والسلام: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا جمع المصلي نفسه، وكان الأصل أن يقول السلام علي وعلى عباد الله الصالحين. قالوا أراد معشر المصلين السلام علينا، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه ثم أتبعه بالسلام على نفسه. قالوا: ففي هذا دليل على أن حق الشرع مقدم على حق النفس، لأن المصلي قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء والسلام ثم أتبعه بنفسه، فدل هذا على أن حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مقدم على حظوظ النفس وشهواتها. والسنة في الداعي إذا دعا أن يبدأ بنفسه ثم يثني بغيره، فإذا دعوت لأخيك وأردت أن تجمع في الدعاء نفسك معه فإن السنة أن تقول اللهم اغفر لي ولأخي، ولا تقول اللهم اغفر لأخي ولي، ولكن السنة أن يبتدئ الإنسان بنفسه فيسأل الله عز وجل لنفسه ثم يثني بأخيه، لأن هذا يعتبر من الإيثار في القرب ولا إيثار في القرب والطاعات، أي لا ينبغي لك أن تؤثر غيرك بالقربة والطاعة. ولذلك قالوا: إذا رأى الإنسان من هو أكبر منه سنا وكان في الصف الأول وجاء كبير السن متأخرا فإنه لا يستحب لصغير السن أن يتأخر عن الصف الأول، لأنه إيثار في القرب. وهكذا في الدعاء فإنه يقدم نفسه لأنه أحوج من غيره ثم بعد ذلك يثني بغيره. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كان الصحابة رضوان الله عليهم في أول الإسلام إذا صلى المصلي يسلم على الناس إذا قعد في التشهد، فيشير بعضهم إلى بعض: السلام عليك يا فلان، السلام عليك يا فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم يسكنوا في الصلاة. فنهاهم عن هذه الصيغة، وشرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم البديل، فقال المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والمراد بقوله عباد الله الصالحين هم أشرف العباد بعد الأنبياء والعلماء، فإن الإنسان يعلو قدره عند الله على قدر صلاحه، وهي المنزلة الشريفة والمرتبة المنيفة أن تكون من عباد الله الصالحين. ولما اختلفت أفهام الناس في الصلاح وتباينت أقوالهم في صفة الرجل بالصلاح، فإن حقيقة الصلاح هي الالتزام بأوامر الشرع ونواهيه عقيدة وقولا وفعلا. فمن كان على منهج الكتاب والسنة واتباع لسلف الأمة في عقيدته وقوله وفعله فلا شك أنه قد صلح لله عز وجل عقيدة وقولا وفعلا. فإذا أدمن الطاعات وحافظ على الخيرات وظهرت منه دلائل الصلاح فهو عبد الله الصالح، وقد يكون الإنسان في ظاهره محتقرا إذا رأيته ازدريته، ولكنه عند الله بمكان. ولذلك الصلاح أمر خفي لا يعلمه إلا الله علام الغيوب. وكم من إنسان يعجبك مخبره ويخدعك منظره، قد تبطن قلبا لا يحب الله صاحبه. وقد ترى الإنسان حقيرا ذليلا لكنه عند الله شريفا كريما. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين، أي ثوبين خلقين قديمين لا يعبه به. وفي رواية: مدفوع على الأبواب، لو أقسم على الله لأبره، أي لو سأل الله عز وجل مسألة وتضرع له في كربة وحاجة لم يخيب الله سؤاله ورجاءه. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يبالغ في الثناء على الناس على الظواهر. ولذلك نهينا عن التزكية إلا عند وجود الحاجة. قال الله في كتابه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فرد الأمور إلى القلوب وجعل المحك في القلوب، فقال هو أعلم بمن اتقى، أي أعلم بما غيبته القلوب من تقوى الله عز وجل. فالمراد أن ضابط الصلاح الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم وورد في الكتاب، المراد به الاستقامة على دين الله ظاهرا وباطنا. وإذا أراد الله أن يرفع قدر الإنسان في الدنيا جعله علما من أعلام الصلاح، فإنه لا يزال الناس في كل زمان ومكان يوجد بينهم أخيارا أئمة أبرارا يذكرون بدين الله وشرع الله، ويلتزمون أوامر الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الله أن يعلي قدر الإنسان كثرت فضائله وانتشرت محامده وأصبح محبوبا عند الله محبوبا عند العباد. فهذه من دلائل الصلاح وأمارات الصلاح الظاهرة. وأما الباطنة فمردها إلى الله، والله أعلم بها من عباده. ولذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أن العبد قد يكون على الصلاح في ظاهر الناس ويهلك في آخرته، كما في حديث الرجل الذي كان يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر فيدخل النار فتندلق أقتابه فيدور عليها كما يدور الحمار على الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: نعم، ولكني كنت آمركم بالمعروف فلا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا رجل ظاهر الصلاح وظاهره الخير والفلاح، كان عاقبته النار وبئس القرار، نعوذ بالله عز وجل من سوء العاقبة. فالمقصود أن قوله عباد الله الصالحين المراد به الاستقامة الحقة. ومن فضائل الصلاح أن أنبياء الله تمنوه، ولا شك أنهم أهله. فقال الله عن نبيه سليمان: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه.